بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. باب الأخلاق والبر والصلة. عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الرحم شجنة آخذة بحجزة الرحمن، يصل من وصلها ويقطع من قطعها. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: عطف لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إصبعه فقال: إن الرحم شجنة من الرحمن عز وجل واصلة، لها لسان ذلق تتكلم بما شاءت، فمن وصلها وصله الله، ومن قطعها قطعه الله.
الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. في هذين الحديثين بيان وترغيب في صلة الرحم، والرحم هم من يمت إليهم الشخص بصلة القرابة النسبية من جهة الأب ومن جهة الأم، ويلحق بذلك ما كان بسبب كالقرابة بالرضاع. فصلة الرحم واجبة بنصوص الكتاب والسنة، أما الكتاب فإن الله تبارك وتعالى قال في وصف المؤمنين الكمل في إيمانهم والذين يصلون ما أمر الله بها أن يوصل ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب. وأما من السنة ففي هذين الحديثين ونظائرهما مما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم مما يدل على الترغيب في الصلة والتحذير من القطيعة. وضد الصلة القطيعة، وكما أن في الصلة الثواب الجزيل والخير الكثير الدنيوي والأخروي، فإن في القطيعة العقوبة العاجلة والآجلة. وقد دل على ذم القطيعة وشؤمها وخطرها الكتاب والسنة، قال الله تعالى: والذين يقطعون ما أمر الله بها أن يوصل ويفسدون في الأرض، إلى آخر الآية. وقال عز وجل: فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم، أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. والمقصود أن الشريعة كتابا وسنة تدعو إلى الصلة وترقب فيها وتحذر من القطيعة وتبين شؤمها وسوء عواقبها الوخيمة. فوجبت الصلة طاعة لله ومتابعة لرسول الله عليه الصلاة والسلام، وتأسيا بهدي السلف الصالح، والحذر من القطيعة لأن عواقبها وخيمة. ثم الصلة تكون بحسب حال الإنسان و قدراته، فقد تكون الصلة بالأقدام، وقد تكون الصلة في هذا الزمن بالوسائل المعروفة كالهواتف ونحوها، وتكون الصلة بالكلمة الطيبة والتحية المباركة، وتكون الصلة بالمال وبالعلم إلى غير ذلك مما يطلق عليه بأنه صلة، وأن من قام به هو الواصل ظفر بالثواب وسلم من العقاب. وهذه الأحاديث يقال فيها ما يقال في الصفات، نثبت ما دلت عليه من المعاني على أساس الذي أثبت عليه أهل السنة والجماعة صفات الله تبارك وتعالى وأفعاله من غير تشبيه ولا تمثيل ولا تحريف ولا تأويل ولا تعطيل.
عن حميد قال: عن رجل قال: استعمل النبي صلى الله عليه وسلم رجلا على سرية، فلما مضى ورجع إليه قال له: كيف وجدت الإمارة؟ فقال: كنت كبعض القوم، كنت إذا ركبت ركبوا وإذا نزلت نزلوا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن صاحب السلطان على باب عنت إلا من عصم الله عز وجل. فقال الرجل: والله لا أعمل لك ولا لغيرك أبدا. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه.
الحديث فيه بيان أنه لا بد للخليقة من أمراء وقادة يقودونهم بكتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام، وينصرون الحق وأهل الحق، وينصرون المظلوم كما ينصرون الظالم بردعه عن مظلمته، وأن الولايات خطيرة. في الحديث بيان أن الولاية خطيرة على الإنسان، لأنها من الأمانات العظيمة، فإن قام بها على الوجه الصحيح أجر وربح في دنياه وفي أخرى، وإن قصر فيها أو اتخذها وسيلة لكسب المال أو الجاه أو القدرة على الانتقام من الغير ونحو ذلك، فقد خان الأمانة وعرض نفسه للعقوبات العاجلة والآجلة. وقد قال الله تعالى: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها ونهى عن الخيانة، يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. فالولاية شأنها عظيم وأجرها كبير لمن قام بها، وإثمها عظيم لمن تساهل فيها أو تكاسل عن أدائها أو اتخذها وسيلة لحظوظه الشخصية.
قوله: والله لا أعمل لك ولا لغيرك،
هذا دليل على شدة الخوف عند هذا الرجل، يعني اشتد خوفه لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر له عظمها وجلالة قدرها وخطرها على من لم يكن بها على الوجه الصحيح، فهو من شدة خوفه قال للنبي صلى الله عليه وسلم هذا القول، قال: لا أعمل لك، أي أميرا ولا قائدا ولا مؤتمنا على شيء من حقوق الناس، دمائهم وأعراضهم وأموالهم، خوفا من القصور والتقصير، فيترتب على ذلك الإثم الكبير.
عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: لما قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم غنائم حنين بالجعرانة ازدحموا عليه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن عبدا من عباد الله بعثه الله إلى قومه فكذبوه وشجوه، فكان يمسح الدم عن جبهته ويقول: اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. قال عبد الله بن مسعود: فكأني أنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يحكي الرجل يمسح عن جبهته. عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: لما قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم غنائم حنين بالجعرانة ازدحموا عليه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن عبدا من عباد الله بعثه الله إلى قومه فكذبوه وشجوه، فكان يمسح الدم عن جبهته ويقول: اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. قال عبد الله بن مسعود: فكأني أنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يحكي الرجل يمسح عن جبهته.
هذا الحديث الجليل من أحاديث التربية الإيمانية لأمة محمد عليه الصلاة والسلام، ليستفيدوا من هذه القصة الطاعة لمن أوجب الله عز وجل طاعته، وفي مقدمتها طاعة الرسل الكرام والأنبياء العظام الذين جاءوا بشرع الله عز وجل ليبينوه للناس. وهكذا من أوجب الله طاعته وجبت طاعته امتثالا لأمر الله وأمر رسوله عليه الصلاة والسلام.
يرحمك الله.
وفي نفس الوقت هي دعوة لأمة محمد عليه الصلاة والسلام ليكونوا من أهل الطاعة والمتابعة له، ومن أهل المحبة والتقدير لشخصه كما أمرهم الله بقوله الحق: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. وكما أخبر عن منزلة طاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله: من يطع الرسول فقد أطاع الله، ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا. وفي الحديث بيان أن ذكر الصالحين وذكر أعمالهم الطيبة، ومنها الصبر على أذى القوم وما ينال الرسول أو الداعية بدعوة الرسول من الأذى فيصبر، وأن له من الأجر ما لا يقدر قدره إلا الله تبارك وتعالى. فلتأخذ أمة محمد عليه الصلاة والسلام العظة والفائدة من هذه القصة، فيحترموا نبيهم عليه الصلاة والسلام ويكونون أعوانا له على الخير وأعوانا لسنته بعد موته بنشرها والعناية بها والعمل بمقتضاها والذب عنها، فيكون بذلك مطيعين لله ولرسوله عليه الصلاة والسلام يكسبون الأجر ويفوزون بخير الدنيا والآخرة التي تترتب على صالح الأعمال من أقوال وأفعال ظاهرة وباطنة.
عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: أن رجلا قال: يا رسول الله، إن لي قرابة أصلهم ويقطعون، وأحسن إليهم ويسيئون، وأحلم ويجهلون. قال: إن كان كما تقول فكأنما تسفهم المل، ولا يزال معك من الله ظهير ما دمت على ذلك.
الحديث صريح الدلالة على أن السيئة لا تقابل بمثلها، وإنما تقابل بالحسنة. فصلة من قطعك إحسان إلى نفسك، وإحسان إلى صاحب القطيعة، مع بذل العلاج له بالإحسان إليه والنصح له، وبذل ما يمكن أن ينتقل به من القطيعة إلى الصلة، ومن الجفا إلى البر والإحسان. فمن وجد من قرابته هذه المعاملة التي فيها جفا وفيها إساءة إليه، فعليه أن يبذل الإحسان إليهم من بأقواله وأفعاله، فيظفر بالنصرة عليهم في الدنيا وبالأجر الوفير على صبره الجميل في الآخرة.
عن عمارة بن خزيمة بن ثابت أن أباه قال: رأيت في المنام كأني أسجد على جبهة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأخبرت بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إن الروح لتلقى الروح. وفي رواية: اجلس واسجد واصنع كما رأيت. وأقنع رسول الله صلى الله عليه وسلم هكذا، قال عفان برأسه إلى خلف، فوضع جبهته على جبهة النبي صلى الله عليه وسلم.
في هذا الحديث بيان أن من الرؤيا ما هو حق، لا سيما ما أقره النبي صلى الله عليه وسلم كرؤيا هذا الرجل. وفي الحديث الرؤيا ثلاثة، ومنها الرؤيا الصالحة وهي جزء من 46 جزءا من النبوة، وهذه رؤيا صالحة. وفي الحديث بيان أن الأرواح تلتقي، فقصها على النبي صلى الله عليه وسلم، فعبرها هذا التعبير الصالح بأن يطبقها تطبيقا عمليا كما رأى أنه صنع. فقنع رأسه بمعنى أنه وضعه إلى الخلف حتى بدت جبهته واضحة، وأمر الرجل الذي رأى الرؤيا أن يسجد عليها، أن يسجد عليها كما رأى بأنه كما رأى في المنام بأنه سجد على جبهة النبي صلى الله عليه وسلم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. باب الأخلاق والبر والصلة. عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الرحم شجنة آخذة بحجزة الرحمن، يصل من وصلها ويقطع من قطعها. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: عطف لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إصبعه فقال: إن الرحم شجنة من الرحمن عز وجل واصلة، لها لسان ذلق تتكلم بما شاءت، فمن وصلها وصله الله، ومن قطعها قطعه الله.
الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. في هذين الحديثين بيان وترغيب في صلة الرحم، والرحم هم من يمت إليهم الشخص بصلة القرابة النسبية من جهة الأب ومن جهة الأم، ويلحق بذلك ما كان بسبب كالقرابة بالرضاع. فصلة الرحم واجبة بنصوص الكتاب والسنة، أما الكتاب فإن الله تبارك وتعالى قال في وصف المؤمنين: الكمل في إيمانهم والذين يصلون ما أمر الله بها أن يوصل ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب. وأما من السنة ففي هذين الحديثين ونظائرهما مما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم مما يدل على الترغيب في الصلة والتحذير من القطيعة. وضد الصلة القطيعة، وكما أن في الصلة الثواب الجزيل والخير الكثير الدنيوي والأخروي، فإن في القطيعة العقوبة العاجلة والآجلة. وقد دل على ذم القطيعة وشؤمها وخطرها الكتاب والسنة. قال الله تعالى: والذين يقطعون ما أمر الله بها أن يوصل ويفسدون في الأرض، إلى آخر الآية. وقال عز وجل: فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. والمقصود أن الشريعة كتابا وسنة تدعو إلى الصلة وترقب فيها وتحذر من القطيعة وتبين شؤمها وسوء عواقبها الوخيمة. فوجبت الصلة راعة لله ومتابعة لرسول الله عليه الصلاة والسلام، وتأسيا بهدي السلف الصالح، والحذر من القطيعة لأن عواقبها وخيمة. ثم الصلة تكون بحسب حال الإنسان وقدراته، فقد تكون الصلة بالأقدام وقد تكون الصلة في هذا الزمن بالوسائل المعروفة كالهواتف ونحوها، وتكون الصلة بالكلمة الطيبة والتحية المباركة، وتكون الصلة بالمال وبالعلم إلى غير ذلك مما يطلق عليه بأنه صلة، وأن من قام به هو الواصل ظفر بالثواب وسلم من العقاب. وهذه الأحاديث يقال فيها ما يقال في الصفات، نثبت ما دلت عليه من المعاني على أساس الذي أثبت عليه أهل السنة والجماعة صفات الله تبارك وتعالى وأفعاله من غير تشبيه ولا تمثيل ولا تحريف ولا تأويل ولا تعطيل.
عن حميد قال: عن رجل قال: استعمل النبي صلى الله عليه وسلم رجلا على سرية، فلما مضى ورجع إليه قال له: كيف وجدت الإمارة؟ فقال: كنت كبعض القوم، كنت إذا ركبت ركبوا وإذا نزلت نزلوا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن صاحب السلطان على باب عنت إلا من عصم الله عز وجل. فقال الرجل: والله لا أعمل لك ولا لغيرك أبدا. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه.
الحديث فيه بيان أنه لا بد للخليقة من أمراء وقادة يقودونهم بكتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام، وينصرون الحق وأهل الحق، وينصرون المظلوم كما ينصرون الظالم بردعه عن مظلمته. وأن الولايات خطيرة، في الحديث بيان أن الولاية خطيرة على الإنسان، لأنها من الأمانات العظيمة، فإن قام بها على الوجه الصحيح أجر وربح في دنياه وفي أخرى، وإن قصر فيها أو اتخذها وسيلة لكسب المال أو الجاه أو القدرة على الانتقام من الغير ونحو ذلك، فقد خان الأمانة وعرض نفسه للعقوبات العاجلة والآجلة. وقد قال الله تعالى: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها ونهى عن الخيانة، يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. فالولاية شأنها عظيم وأجرها كبير لمن قام بها، وإثمها عظيم لمن تساهل فيها أو تكاسل عن أدائها أو اتخذها وسيلة لحظوظه الشخصية.
قوله: والله لا أعمل لك ولا لغيرك،
هذا دليل على شدة الخوف عند هذا الرجل، يعني اشتد خوفه لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر له عظمها وجلالة قدرها وخطرها على من لم يكن بها على الوجه الصحيح، فهو من شدة خوفه قال للنبي صلى الله عليه وسلم هذا القول، قال: لا أعمل لك، أي أميرا ولا قائدا ولا مؤتمنا على شيء من حقوق الناس، دمائهم وأعراضهم وأموالهم خوفا من القصور والتقصير، فيترتب على ذلك الإثم الكبير.
عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: لما قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم غنائم حنين بالجعرانة ازدحموا عليه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن عبدا من عباد الله بعثه الله إلى قومه فكذبوه وشجوه، فكان يمسح الدم عن جبهته ويقول: اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. قال عبد الله بن مسعود: فكأني أنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يحكي الرجل يمسح عن جبهته. عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: لما قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم غنائم حنين بالجعرانة ازدحموا عليه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن عبدا من عباد الله بعثه الله إلى قومه فكذبوه وشجوه، فكان يمسح الدم عن جبهته ويقول: اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. قال عبد الله بن مسعود: فكأني أنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يحكي الرجل يمسح عن جبهته.
هذا الحديث الجليل من أحاديث التربية الإيمانية لأمة محمد عليه الصلاة والسلام، ليستفيدوا من هذه القصة الطاعة لمن أوجب الله عز وجل طاعته، وفي مقدمتها طاعة الرسل الكرام والأنبياء العظام الذين جاءوا بشرع الله عز وجل ليبينوه للناس. وهكذا من أوجب الله طاعته وجبت طاعته امتثالا لأمر الله وأمر رسوله عليه الصلاة والسلام.
يرحمك الله.
وفي نفس الوقت هي دعوة لأمة محمد عليه الصلاة والسلام ليكونوا من أهل الطاعة والمتابعة له، ومن أهل المحبة والتقدير لشخصه كما أمرهم الله بقوله الحق: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. وكما أخبر عن منزلة طاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله: من يطع الرسول فقد أطاع الله، ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا. وفي الحديث بيان أن ذكر الصالحين وذكر أعمالهم الطيبة، ومنها الصبر على أذى القوم وما ينال الرسول أو الداعية بدعوة الرسول من الأذى فيصبر، وأن له من الأجر ما لا يقدر قدره إلا الله تبارك وتعالى. فلتأخذ أمة محمد عليه الصلاة والسلام العظة والفائدة من هذه القصة، فيحترموا نبيهم عليه الصلاة والسلام ويكونون أعوانا له على الخير وأعوانا لسنته بعد موته بنشرها والعناية بها والعمل بمقتضاها والذب عنها، فيكون بذلك مطيعين لله ولرسوله عليه الصلاة والسلام، يكسبون الأجر ويفوزون بخير الدنيا والآخرة التي تترتب على صالح الأعمال من أقوال وأفعال ظاهرة وباطنة.
عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: أن رجلا قال: يا رسول الله، إن لي قرابة أصلهم ويقطعون، وأحسن إليهم ويسيئون، وأحلم ويجهلون. قال: إن كان كما تقول فكأنما تسفهم المل، ولا يزال معك من الله ظهير ما دمت على ذلك.
الحديث صريح الدلالة على أن السيئة لا تقابل بمثلها، وإنما تقابل بالحسنة. فصلة من قطعك إحسان إلى نفسك وإحسان إلى صاحب القطيعة، مع بذل العلاج له بالإحسان إليه والنصح له وبذل ما يمكن أن ينتقل به من القطيعة إلى الصلة، ومن الجفا إلى البر والإحسان. فمن وجد من قرابته هذه المعاملة التي فيها جفا وفيها إساءة إليه، فعليه أن يبذل الإحسان إليهم من بأقواله وأفعاله، فيظفر بالنصرة عليهم في الدنيا وبالأجر الوفير على صبره الجميل في الآخرة.
عن عمارة بن خزيمة بن ثابت أن أباه قال: رأيت في المنام كأني أسجد على جبهة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأخبرت بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إن الروح لتلقى الروح، وفي رواية: اجلس واسجد واصنع كما رأيت. وأقنع رسول الله صلى الله عليه وسلم هكذا، قال عفان برأسه إلى خلف، فوضع جبهته على جبهة النبي صلى الله عليه وسلم.
في هذا الحديث بيان أن من الرؤيا ما هو حق، لا سيما ما أقره النبي صلى الله عليه وسلم كرؤيا هذا الرجل. وفي الحديث الرؤيا ثلاثة، ومنها الرؤيا الصالحة وهي جزء من 46 جزءا من النبوة، وهذه رؤيا صالحة. وفي الحديث بيان أن الأرواح تلتقي، فقصها على النبي صلى الله عليه وسلم، فعبرها هذا التعبير الصالح بأن يطبقها تطبيقا عمليا كما رأى أنه صنع. فقنع رأسه بمعنى أنه وضعه إلى الخلف حتى بدت جبهته واضحة، وأمر الرجل الذي رأى الرؤيا أن يسجد عليها، أن يسجد عليها كما رأى بأنه كما رأى في المنام بأنه سجد على جبهة النبي صلى الله عليه وسلم.